بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة. الأقسام الستة التي يتكلم فيها: أولا يتكلم في حيوانات البحر، وثانيا يتكلم في البهائم، وثالثا يتكلم في الطير، ورابعا في الجامدات، وخامسا في المائعات، وسادسا في اللواحق. أما بالنسبة إلى النظر الأول أو القسم الأول في حيوان البحر، حيوان البحر هو الحيوان الذي يعيش في البحر أغلب حياته في البحر، مثل الأسماك وغيرها. بالنسبة إلى الأطعمة والأشربة، طبعا هذه من الأمور المهمة لحياة الإنسان ولا يمكن أن يستغني عنها، ولا بد أن يعرف ما هو المحلل منها من المحرم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر أنه بالنسبة إلى طبيعة البشر يحتاجون إلى الطعام، في قوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. والله سبحانه وتعالى امتن على البشر بما خلق لهم من المطاعم والمشارب، فقال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولكن بالنسبة إلى المطاعم والمشارب هي كثيرة جدا، ولا يمكن أن يأتي الشارع المقدس ويأتي بحكم لكل فرد فرد. يعني الآن لما نأتي إلى الأطعمة، هناك أطعمة حصلت في هذا الزمان ما كانت موجودة في الأزمنة السابقة. يعني الآن لما نريد أن نأتي إلى الحيوان، الحيوان منه آلاف بل مئات الألوف من الأنواع، الطير مئات الألوف من الأنواع، الحشرات مئات الألوف من الأنواع، الأسماك وهكذا. فهناك قواعد كلية، ضوابط، من هذه الضوابط نفهم كل حكم بالنسبة إلى كل شيء. فطبعا من الأمور الضوابط الكلية ما نص عليه بخصوصه، وهذا سنبينه. يعني نص عليه بالتحليل أو نص عليه بالتحريم، وهناك ما جعل تحت عنوان عام يشمله مثل الطيبات، فإن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث. فقال سبحانه: ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والعلماء عندهم اختلاف في معنى الطيب ومعنى الخبيث، على كل حال هذا لا شأن لنا به الآن. نأتي إلى القسم الأول وهو حيوان البحر، وقلنا أن حيوان البحر ما يعيش في الماء مثل الأسماك وغير الأسماك. وحيوان البحر ينقسم إلى قسمين، منه سمك ومنه غير سمك. كل حيوان بحري غير سمك حرام إلا ما نص عليه، مثل الإربيان الذي نحن نسميه الروبيان، لأن هذا ليس بسمك. فكل حيوان بحري حرام إلا ما نص على حليته إلا السمك. طبعا الحيوان البحري الذي هو غير السمك حرام إلا ما نص على حليته. أما بالنسبة إلى الأسماك، كل الأسماك حرام إلا ما لها فلس. قال: ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا. يعني إذا كان حيوان بحري غير سمك لا يحل. فإن كان سمك أيضا لابد أن يكون له فلس، والفلس هو القشر الذي يكون على جلد أو جسم السمكة، احنا نسميه صفط. سواء بقي عليه يعني هذا الفلس بعد أن تصطاد السمكة يبقى الفلس عليه أو لم يبقى، الذي يبقى عليه كالشبوط، الشبوط أو الشبوط أيضا أو الشبوط، في ثلاث أوجه. وهذا السمك نهري صغير الرأس وعريض الوسط، والبياح، ظاهر البياح معروف في المنطقة. هذا يبقى عليه الفلس أو لم يبقى، يعني هو عليه فلس، فيه فلس لكن يسقط منه الفلس لا يبقى عليه. على كل حال هو سمك ذو فلس، كونه سقط منه لا ينافي أنه ذو فلس. وورد في بعض الأخبار طبعا كالكنعت، فهذا ذو فلس لكن يسقط منه الفلس. طبعا هو الكنعت، وأيضا يقال الكنعد، والكنعت أفصح. وفي رواية حماد بن عثمان أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحيتان ما يؤكل منها؟ الحيتان يعني الأسماك، ما هو الذي يؤكل منها، ما هو الذي يحل؟ فقال: ما كان له قشر يعني فلس. قلت: ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله. قال: قلت فإنه ليس له قشر. فقال الإمام عليه السلام: بلى، ولكنها حوت سيئة الخلق، تحتك بكل شيء، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا، يعني بجانب الأذن فيه قشر يعني فلس صغار، لأنها كل شيء تمر عليه تحك جسمه يسقط الفلس. نعم. لا، قال: لا بأس بأكله، يعني ما يحب لأنه قال سيئة الخلق. يمكن الله العالم، وإذا كان سيئة الخلق المفروض واحد يتشفى منها ويأكلها. يقول: هذا إذن ما له فلس يجوز أكله، سواء كان يبقى فلسه أو لا يبقى. أما ما ليس له فلس في الأصل، وقوله في الأصل يعني مو الآن ما له فلس، الكنعت الآن لا فلس لها، لكن في الأصل لما كانت في البحر لها فلس. يقول: في الأصل وهي في البحر لا فلس لها، كالجري. الجري ويقال الجريث أيضا، ففيه روايتان، يعني طائفتان من الروايات، أشهرهما التحريم. وهذه الروايات مروية في الوسائل المجلد 16 صفحة 331 في باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير وبيعها وشرائها. عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام، فإذا فيه: أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي. المارماهي يعني تسمى حية البحر أو حية السمك، والطافي يعني السمك الذي يطفو ميتا، والطحال هذا الجزء العضو الموجود في الجسم، جسم ذبيحة. فهنا يقول: أنهاكم عن الجري. أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل الجريث بالثاء، ولا المار ماهي ولا طافيا ولا طحالا، لأنه يعني لأن الطحال بيت الدم ومضغة الشيطان. هذه الطائفة الأولى من الروايات الناهية عن أكل الجريث أو الجري. هناك طائفة ثانية لا تمنع من ذلك، منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له، يعني وصفته له، فقال: قل، يعني تلا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، قشر لو السقط الذي هو مثل الورق، وليس بحرام وإنما هو مكروه. هكذا في هذه الرواية. لكن الحر العاملي رحمه الله في الوسائل يقول أن هذه الرواية وأمثال هذه الرواية حملت على التقية، أنها الإمام قالها تقية لأن مذاهب العامة تجوز أكل ما لا فلس له، حتى الذي لا فلس له يجوز أكله عندهم، فإما أنها محمولة على التقية أو لا، أنها محمولة على تفاوت مراتب الغلظة في التحريم. يعني الذي لا فلس له حرام لكن ليس مغلظ مثل الخنزير، الخنزير أشد غلظة من هذا الشيء. فعلى كل حال هناك طائفتان من الروايات في الجريث، أشهرهما التحريم الذي ذهب إليه مشهور العلماء أن ما لا فلس له حرام. وكذا الزمار، وكما رأينا في الأحاديث الزمير أو الزمار، والمار ماهي، وهو طبعا مار يعني حية، وما هي يعني سمك، يعني حية السمك، سمكة مثل الحية. والزهو أيضا من أنواع السمك، هذه أيضا لأنها لا فلس لها فهي حرام. لكن أشهر الروايتين هنا الكراهة، هنا أيضا في هذه الأشياء طائفتين من الروايات، لكن الذي عليه المشهور أن هذه الزمار والمارماهي والزهو مكروهة، وهذه موجودة الروايات في الوسائل. طبعا فيه روايات التي تذكر أنه ما لا فلس له فهو يحرم لا يجوز أكله، كما رأينا في الروايات السابقة. وهناك بعض الروايات كأنما لا تمنع أمثال هذه الأمور، مثلا مثل قوله تعالى، استدلال الإمام بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الإمام استدل بهذه الآية على أمور كثيرة، من ضمنها هذه الأسماك، لأنه الإمام قال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم في القرآن إلا الخنزير بعينه، فغير ذلك داخل تحت الحلية. على كل حال العلماء ذهب المشهور منهم إلى أن أمثال هذه الأسماك مكروهة وليست بمحرمة. يقول: ويؤكل الربيث والإرديان والطمر والطبراني والإبلامي. بالنسبة إلى الربيثة، هناك رواية رواها عمر بن حنظلة قال: حملت الربيثة يابسة في صرة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها، فقال: كلها. وقال: لها قشر. وأيضا في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام أكل منها. بالنسبة إلى الإربيان، وإن كان هو ليس من الأسماك وإنما هو من الحيوانات البحرية، ليس بسمك، إلا أنه ورد نص خاص، روايات صحيحة في حليته. فمن ذلك رواية يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له، للإمام الكاظم عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في أكل الإربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك، والإربيان ضرب من السمك، يعني نوع من السمك. قال: قلت: قد روى بعض مواليك في أكل الربيثة. فقال: لا بأس به، يعني كله أيضا. وإن كان في بعض الروايات أن الربيثة لا تؤكل، من ضمنها رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سألته عن الربيثة فقال: لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار. ولعل مثل هذه الرواية تحمل على الكراهة لا على الحرمة. قال: ولا يؤكل السلحفات، يعني هناك بعض الحيوانات التي نعبر عنها الآن باللغة الحديثة البرمائية، التي تسكن يعني تعيش في الماء والبر، مثل السلحفات والضفادع والسرطان، السرطان الذي نعبر نسميه القبقب، هذا لا يجوز أكل هذه الأشياء ولا شيء من حيوان البحر. كل حيوانات البحر ككلب البحر وخنزير البحر وجراد البحر، جراد البحر اللي يسموها الناس أم الروبيان، أم الروبيان هذه لا يجوز أكلها. بعضهم يقول: شلون الروبيان يجوز أكله وأم الروبيان ما يجوز؟ طبعا الناس تسميها أم الروبيان، لكن هي ليست أم للروبيان، تلد الروبيان أو تبيض الروبيان، لا، سموها أم الروبيان لأنها كبيرة مثل الروبيان وكبيرة، لكن هي ليست بروبيانة. فهي اسمها الآن المعروف جراد البحر. يقول: ولو وجد في جوف سمكة أخرى، يعني لو اصطدنا سمكة ووجدنا داخل السمكة سمكة ثانية ميتة، فهل يحل أكلها؟ قال: حلت، إن كانت من جنس ما يحل، إذا كان لها فلس سمكة حلال يحل أكلها، وإلا إذا كان لا سمكة لا فلس لها فهي حرام. وبهذا روايتان مرويتان في الوسائل في المجلد 16 صفحة 304، إحداهما طريق إحداهما السكوني، والسكوني هو عامي المذهب والمشهور أنه ضعيف، وإن كان بعض المتأخرين مثل السيد الخوي رحمه الله يوثقه ويصححه، يصحح رواياته. هذه الرواية هي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة، فقال: كلهما جميعا، يعني بمعنى أنها تحل، والأخرى مرسلة، هي مرسلة أبان، عن أبان عن بعض أصحابه، تلاحظوا قال عن بعض أصحابه، ما علم من هو هذا البعض، فهي رواية مرسلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا. فإذا هناك روايتان تجوزان أكل السمكة التي في جوف السمكة. ومن المتأخرين من منع، وهو ابن إدريس والعلامة وولده والمقداد، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية، لأن ذكاة السمك كما مر علينا في ما سبق خروجه أو إخراجه من الماء حيا، هذه لا نعلم بحصول التذكية فيها، وكل شيء شك في ذكاته، الأصل عدم الذكاة، الأصل عدم التذكية حتى تثبت التذكية. فهذه نشك هل أخرجت من الماء حية وذكيت أم لا، فإذا حصل الشك الأصل عدم التذكية. وربما كانت الرواية أرجح، الرواية أو الروايتان اللتان جوزتا أكل السمكة الثانية، ربما كانت هذه الرواية أرجح، وإن كان إحداهما ضعيفة والأخرى مرسلة أيضا ضعيفة، لكن هي موافقة للأصل استصحابا لحال الحياة، لأنه ممكن أنها ابتلعتها واصطيدت فورا، فلما أخرجت السمكة المصطادة السمكة التي في جوفها حية، فهي لما ابتلعت السمكة كانت السمكة المبتلعة حية، ولا نعلم أنها ماتت وهي في جوف السمكة الكبيرة، فنستصحب حياة السمكة الصغيرة. يعني بعض الأحيان يبين وبعض الأحيان ما يبين، لأن إذا كان لتوها قد أكلتها، يعني مو من مدة طويلة بحيث أنها تحللت في جوف السمكة الكبيرة. يقول: ولو وجدت في جوف حية سمكة، يعني في جوف ثعبان، ثعبان مثلا ضرب قتل فلفظ سمكة من جوفه، فهذه السمكة هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ طبعا من اللي بيأكلها في حال أن الواحد بحمد الله عنده أطعمة طيبة ما بيأكلها، لكن في حال حاجته إلى أكلها أحسنت، بعضهم يأكل الثعبان فيأكل أيضا، ذكاة الجنين ذكاة أمه. فبالنسبة إلى هذه هل تؤكل أم لا، قال: أكلت إن لم تكن تسلخت، تسلخت يعني تقشر جلدها، إذا كان السمكة ما تقشر جلدها فيجوز أكلها، ولو تسلخت لم تحل. والوجه أنها لا تحل، الوجه أنها هذه السمكة لا تحل، إلا أن تقذفها، إلا أن تقذف الحية السمكة والسمكة تضطرب، يعني تتحرك لأنها حية، باعتبار أن ذكاة السمكة أخراجها من الماء حية، ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا. بالنسبة إلى الثعبان، قد يكون الثعبان أكل هذه السمكة وهي ميتة، يمكن مو لازم يكون أكلها وهي حية، فلا نعلم بخروجها من الماء حية، فالأصل عدم التذكية. فإذا قذفت الحية السمكة وهي تضطرب فإذا تحل. وكما مر علينا فيما سبق الخلاف في تذكية السمك، هل تذكية السمك هو نفس خروج السمكة من الماء؟ بمجرد خروجها إذا صارت ذكية وحلت، أو لا بالإضافة إلى خروجها أخذها؟ قال ولو اعتبر مع ذلك، مع أنها تضطرب، أخذها حية يعني قبضها والاستيلاء عليها، ليتحقق الذكاء عند المصنف أن الذكاء تتحقق بأخذها حية، لو قيل ذلك كان حسنا. في بعض الأخبار أنه بالنسبة إلى هذه السمكة إذا كان تسلخت يعني سقط فلسها، مو تقشر الجلد، ومن ذلك خبر أيوب بن عيان عن الصادق عليه السلام قال قلت له جعلت فداك، ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي يعني والسمكة حية تضطرب آكلها؟ قال إن كان فلوسها قد تسلخت. تلاحظوا الفلوس يعني القشر له الفلس مو الجلد، فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلخت فكلها. لكن هذه الرواية كما تلاحظون أنها قال حية تضطرب، ولم يقل أنها ابتلعتها وقذفتها فيجوز أكلها مطلقا. يقول ولا يؤكل الطافي، مو الصافي، طافي، والطافي هو الذي يطفو على الماء ميتا، وهو ما يموت في الماء. فإذا هذا ما أخرج من الماء حيا فما ذكي، سواء مات بسبب ثم يقول أو بغير سبب، بسبب كضرب العلق الذي أظنه في معنى ضرب العلق، يعني لأن العلق معنى العلق هذا جمع علقة، والعلقة هي دويبة سوداء تعيش في الماء، وضربها قتلها، ضرب العلق يعني فتك العلق بالسمك. قد يكون حيوانات صغير علق يفتك بالسمك فيقتله. نعم دودة، نعم دويبة أو دودة نفس الشيء. فهذا يفتك بالسمك، أو حرارة الماء، من حرارة الماء مات السمك، هذا بسبب مات في الماء، أو بغير سبب هكذا انتهى عمره، جاء أجله، سكتة قلبية مثلا، السمكة جات لسكتة قلبية من القهر مثلا، أحسنتم. وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء، ما يموت في شبكة الصائد أو في حظيرته أو في سنارته، وهذا مر الخلاف فيه فيما سبق في الباب السابق، أنه بعض العلماء يحلل ذلك، ما مات في شبكة أو في الحظيرة أو في السنارة كالسيد الخوئي مثلا، وبعضهم لا يجوز لأنه يقول هذه ماتت في الماء فهي من جنس الطافي، ولو اختلط الميت بالحي. يعني واحد اصطاد سمكا كثيرا فيه ميت يحرم وفيه حي يحل، لكن بعض السمك يسرع موته، يعني لما أخرج من الشبكة فيه ميت وفيه حي، لكن الحي مات، ولو بقي الحي لأمكن تمييزه وفصله، لكن الحي مات أيضا، فمات خارج الماء فهو مذكى. قال بحيث لا يتميز، قيل هذا القول للشيخ رحمه الله في النهاية. قيل حل الجميع، قال واجتنابه أشبه، أشبه بأصول المذهب وبقواعده و وهذا القول هو المشهور عند العلماء، باعتبار أنه كل سمكة أنت تريد أن تأخذها لا تعلم أنها أخرجت من الماء حية، فصار مشتبه، ومشتبه بشبهة محصورة فلا يجوز تناوله. شلون؟ أي متعذر ما يخالف، لكن إلقاء في البحر مو متعذر، فيجوز إلقاء في البحر. ولا يؤكل الجلال، الجلال من السمك هو ما يغتذي على عذرة الإنسان، وهذا إن شاء الله سيأتي في أثناء الدرس، نتكلم في الجلل. لو أن سمك هذا نما على عذرة الإنسان فلا يؤكل حتى يستبرأ، مو يستبرئ كما هو مكتوب، حتى يستبرأ. كيف يستبرأ؟ بأن يجعل في الماء يوما وليلة، ويطعم علفا طاهرا، يعني طعاما طاهرا طيبا يوم وليلة. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه في رواية رواها القاسم ابن محمد الجوهري، أن السمك يربط، الجلال يربط يعني يحبس، لا أنه يربط بحبل، يربط يوما إلى الليل في الماء، يعني مو يوم وليلة، يوم بس، نهار فقط، من أول النهار إلى آخره. لكن الأول هو الأحوط وهو الأشهر عند العلماء أنه يوم وليلة. يقول وبيض السمك المحلل حلال، البيض احنا نسميه بلهجتنا العامية الحبل، الحبول، هذا شيء أبيض يوجد داخل السمكة. فإذا كان السمك حلال فبيضها حلال، وإذا كان السمك حرام فبيضها حرام. ومن الأشياء التي هي محل ابتلاء الكافيار، الكافيار هو نوع من السمك الذي لا فلس له، فهو حرام لا يحل أكله، فبيضه أيضا لا يحل أكله. وهذا الكافيار تجارة قوية ومشهورة عند كثير من الناس، ويتعاطاه كثير من الناس، وهذا الكافيار له فائدة واحدة، وهو يعني يفيد في القوة الجنسية، وكما يقول بعضهم أن هذا يؤثر بعد مدة، يعني إذا تناول مثلا شهر يعطي أثره، لا أنه في على كل حال طبعا موجود في الأسواق ويباع، فهذا طبعا لا يحل، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا تناوله. لا، الدواء طبعا يتناول محلل إلا إذا وصل إلى حد الضرورة، ما في إلا هذا، وما علمنا أن هذا يصلح دواء لغير ما قلنا. ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا، يعني إذا كان الآن ما ندري هذه سمكة محللة أو محرمة، يعني افترض أنه جيء ببيض، يباع بيض فقط ولا نعلم أن هذا من سمك حلال أو من سمك حرام، يقول أنه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس. طبعا هذه ما فيه رواية موجودة، كما ذكر ذلك صاحب الجواهر رحمه الله. لكن يقول صاحب الجواهر إلا أنه يمكن شهادة التجربة به، وإلا القاعدة مقتضى القواعد حرمة الأملس والخشن، لأنه غير معلوم الحلية. فبما أنه من سمك غير معلوم الحلية فالأصل عدم التذكية، وهذا يجري في بيضه أيضا. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو حيوان البحر. القسم الثاني في البهائم، ويؤكل من الإنسية، هناك بهائم إنسية يعني أليفة، وهناك بهائم غير إنسية يعني وحشية. نعم، سمك التونة، التونة ما أعلم هل التونة له فلس أو لا فلس، ما أدري. في فلس، الشيخ أفاد أن التونة، الشيخ ذكر وأفاد أنه في فلس. نعم، يقول من الإنسية يحل الإبل والبقر والغنم، وهذه التي يطلق عليها الأنعام أو النعم، ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية، لأنه سيأتي بالنسبة إلى الحمر الوحشية على تفاوت بينها في الكراهية. الذي قاله صاحب الجواهر رحمه الله في مسألة تفاوت في الكراهية أن أخف هذه الثلاثة كراهية هي الخيل. هذا طبعا مسلم أن أخف هذه هي الخيل، وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله أكل من خيل بعض أصحابه، ذبحها وأعطى النبي فخذا وأكل منه في بعض الأخبار. لكن الكلام في البغال والحمير، بعض العلماء يقول أن البغال هي أشد هذه الثلاثة كراهية، لأنه جمع بين مكروهين، لأن البغل يقولون هو المتولد من الفرس والحمار، فهذا جمع بين مكروهين، بين كراهة الخيل وكراهة الحمير. وبعضهم يقول لا، أن الحمير هي الأكثر كراهة، وهذا القول إلى القاضي ابن البراج رحمه الله. على كل حال، بالنسبة إلى المشهور عند العلماء أن البغل أشد كراهية من الحمار، فبالنسبة إلى هذه الثلاثة طبعا مكروهة. في بعض الروايات مروية من طبق العامة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، لكن الإمام الصادق عليه السلام يبين أن ذلك لا لأنها محرمة، بل لأن النبي صلى الله عليه وآله ما أرادهم أن يأكلوا دوابهم لحاجتهم إليها كدواب، فالحاجة إليها كدواب نعم وسيلة نقل أعظم من الحاجة إليها كمأكول، لا من أجل أنها هي نفسها محرمة كما ظن البعض. يقول وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه، قد يكون شيء حلال مثل هذه الإنسية الإبل والبقر والغنم هو حلال، لكن يكون حراما بسبب أمور عرضت عليه، وهذه الأمور التي عرضت عليه ثلاثة: الجلل أو أن يشرب لبن خنزيرة أو يطأه الإنسان. أما بالنسبة إلى الأول وهو الجلل، ما هو الجلل؟ قال وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير. أولا العذرة من الإنسان، العذرة الشيء الثاني من الإنسان. فلو أنه اغتذى على عذرة حيوان آخر لا يكون جلالا، ولو أنه اغتذى على شيء نجس من الإنسان غير العذرة أيضا لا يكون جلالا. كيف مخلوق؟ على كل حال، على كل حال طبعا هنا بالنسبة إلى الجلل يعني ليس فقط هو مجرد الأكل، أن يغتذي يعني يكون غذاؤه. لو أنه أكل مرة وجد في طريقه عذرة فأكلها لا يكون جلالا، ما يكون جلال لأنه ليس غذاؤه العذرة. الجلال يعني الذي يكون غذاؤه الوجبات الرئيسية هو العذرة. فبالنسبة إلى هذا طبعا هو المشهور عند العلماء. ابن أبو الصلاح الحلبي من علمائنا الأجلاء ألحق بالعذرة سائر النجاسات، يعني لو اغتذى على دم الإنسان أو مني الإنسان فهذا أيضا يكون جلالا. لكن صاحب الجواب يقول هذا لا دليل معتد به، ما في دليل عليه معتد به. وأيضا الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط لم يعتبر الاختصاص بالعذرة، يعني أبو الصلاح يقول أنه يعني أغلب العذرة وغير العذرة. بالنسبة إلى الشيخ رحمه الله قال إذا كان أكثر أكلها العذرة لا تكون حراما، لا يكون هذا الجلال حرام وإنما يكون مكروه. فهنا خلاف للشيخ في الحكم بالكراهية. يقول فيحرم الجلال حتى يستبرأ، أيضا مو يستبرأ، وهذا هو المشهور عند العلماء. وقيل كما قلنا الشيخ رحمه الله والإسكافي أيضا وهو ابن الجنيد قال يكره الجلال لا يحرم، والتحريم أظهر طبعا لوجود النصوص الكثيرة من ضمنها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تأكلوا من لحوم الجلالات وإن أصابك من عرقها فاغسله. قال وفي الاستبراء خلاف. الآن لما نأتي إلى استبرائها يقول هذا في خلاف عند العلماء في مقدار الاستبراء، والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما، يعني أربعين يوم تعلف علف طاهر حتى تستبرأ، والبقرة بعشرين. وقيل هذا القول للشيخ والقاضي تستوي البقرة والناقة في الأربعين يوم، والأول أظهر أن الناقة أربعين والبقرة عشرين، والشاة تستبرأ بعشرة أيام. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط بسبعة، والأول أظهر أنه بعشرة. وكيفيته كيفية الاستبراء أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة، المدة اللي هي عشرة أيام أو سبعة أيام أو غير ذلك. طبعا في بعض الأخبار الدجاجة ثلاثة أيام، أما الثاني إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.